عليكم السلام والرحمة. بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليكم السلام. اللهم صل. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته عليكم السلام ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في مستحبات الدفن، فقال قدس سره: ويستحب حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه. مر معنا سابقا أنه عندما يلف الميت بالإزار فيزاد من جهة الرأس ومن جهة القدم حتى يربط ويلف من الجهتين، فإذا أنزلوه إلى ملحودة قبره قال الماتن والشارح يستحب أن تحل هذه العقد من جهة الرأس ومن جهة القدمين. بعد: ويستحب وضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، يعني أن تخرج. ويستحب وضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، يعني أن لا يكون خده على الكفن، لا يكون تحت خده القماش، وإنما خده ملاصق للتراب. هلا الآن ماذا يصنعون في بلداتنا وفي قرانا؟ يضعون شيء من الوسادة الترابية الصغيرة ويوسدونه عليها. قال: ويستحب جعل شيء من تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه معه. اختلف في هذا الأمر، أنه التربة الحسينية يستحب أن تكون في أكفانه أم يستحب أن تكون في قبره، سواء كانت في الكفن أو لم تكن في الكفن، فاختلفت واختلفت كلمات الفقهاء في ذلك. السيد أو الشيخ الشهيد خير في ذلك فقال: تحت خده أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه، مطرح ما بدك حطه، مهم أن يكون في قبره تربة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. روايات كثيرة في هذا المقام، نذكر منها: مكاتبة الحميري إلى الإمام عليه السلام، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر. التفت، عندما تكون مكاتبة يحاول السائل قدر الإمكان، وهذا يكشف عن حالة التقية التي كان يعيشها أصحاب الأئمة عليهم السلام. شوف قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر، لم يقل طين قبر الحسين عليه السلام، طين القبر، نعم نعم نعم، أسأله عن طين القبر. عن طين القبر يقصد المعهود بينه وبين المعصوم عليه السلام، يعني طين قبر الحسين خاصة، ولكن لم يصرح فيه في الرواية، واضح الظرف الذي كان يعيشه الراوي. قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر، يوضع مع الميت في قبره، في قبره ها، مو في الكفن وما شاكل، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام: توضع مع الميت في قبره تربة ويخلط بحنوطه إن شاء الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب عليكم السلام أن يضع مقابل وجهه لبن من الطين، طين القبر الحسين عليه السلام، ولا يضع ذلك تحت رأسه. البعض هنا أفتى أنه لا توضع تحت الرأس وإنما توضع في مقابل الوجه تجنبا للنجاسة وما شاكل. عليكم السلام، صبحكم الله بالخير جميعا. الرواية الثالثة رواها العلامة في المنتهى: إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم بذلك غير أمها، فقط إما كانت تعلم بذلك، فلما ماتت هذه المرأة دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك. يعني في أي مكان ينتقلون بها تكشف عنها الأرض ولم تقبلها الأرض. فجاء أهلها إلى الإمام الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ شو كانت تعمل؟ فأخبرته بباطن أمرها، فقالت لأم كنت بتعرف، فأسرت للإمام هذه الأمر الخاص أنها كانت تزني والعياذ بالله وتحرق الأولاد خوفا من اطلاع أحد. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله. اجعلوا، شاهد هنا في كل الرواية، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك فسترها الله عز وجل ببركة تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهذا الترديد قلت لكم أن البعض فهم من الروايات أنها توضع في مكان خاص. الشهيد الثاني عندما قال أنه ممكن تحت الخد وممكن قبال الوجه وممكن في أي مكان في القبر، عندما قال هذه التخييرات العديدة قال في المسالك هذه العبارة: والكل حسن. يعني في أي مكان تضعها ضعها، المهم أن تكون تربة سيد الشهداء عليه السلام معك في القبر. فهذه تقيك مما تقيك ولا يعلم بذلك إلا هو، صبحكم الله بالخير شيخ إبراهيم. قال: إن قلت، خب إذا وضعناها في أي مكان خصوصا في الأكفان أو بالأخص في الأماكن السفلية من الكفن، فهذه في معرض أن يصيبها نجاسة. قال: ولا يقضع في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة العدم. أنت لا تحتمل أن يصل نجاسة، نعم الأصل أنها الآن هو طاهر، المكان طاهر، لا يوجد نجاسة، أحتمل أن يصيبها نجاسة وممكن أن لا يصيبها، الأصل العدم. بعد مع ظهور طهارته الآن هو طاهر، أضعها في وقت الطهارة وأنصرف، ماذا يحصل بعد؟ أنا غير مكلف. قال: لا إشكال في ذلك.
الآن إذا دفن الشخص لابد أن يكون طاهر، يغتسل مثلا
هو
لابد من طهارته.
لا، هو هذا الكلام، الكلام عندما يفصلون طهارة، تقصد الميت؟ خب نحن فصلنا قليلا ولكن يفصلون في الرسالة العملية بأنك إذا كنت مثلا في حال الدفن وظهر بعض النجاسة على الكفن ماذا تفعل؟ تقرد، لا تقرد، الكيفية، يمكن التطهير في حالها أو يمكن إذا لم يستلزم كذا أن تخرجه وكذا وما شاكل، هذا التفصيل موجود في الرسائل العملية. ولكن المهم طالما لم يدفن بعده إذا ظهرت لك نجاسة فلا بد من تطهيرها. ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. التفت سبحان الله، هذا التلقين الثاني ويأتي تلقين ثالث. تلقين الأول عند الاحتضار، تلقين ثاني عند وضعه في القبر وأنت في القبر تلقنه وتضع، شوف العبارة، مدنيا فاه إلى أذنه قائلا له: اسمع اسمع اسمع، تقول ثلاث مرات اسمع، وتقول له الشهادات ثم الإقرار بالأئمة عليهم السلام. فالتلقين الأول عند الاحتضار بالذكر، هو يريد أن ماذا؟ أن يستدبر الدنيا ويستقبل الآخرة، فآخر كلمات يسمعها منك هي الشهادة أو الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام هناك عند الاحتضار، يعني عند سكرات الموت. ثم عندما يموت في القبر تدني فاك وتقول له نفس هذه العبارات. ويأتي تلقين ثالث بعد انصراف الناس الولي أو من يأمره الولي عند القبر من فوق بأعلى الصوت أيضا يلقنه والإقرار بالأئمة عليهم السلام. ثلاثا، فثلاث تلقينات بمر على من وقت الاحتضار إلى آخر واحد ينصرف عن القبر، وهذا إن دل على شيء يدل على أن بعد هي المناط، هي كل شيء الشهادات والإقرار بالأئمة عليهم السلام.
مثلا لو مثلا واحد كان يعذب وسمع مثلا أنا ما أدري
إذا مثلا
هذه الشهادتين فيذكر
فيرجع مثلا إلى إيمان أو يرجع مثلا. لا، هناك أولا بالنسبة للإحتضار ممكن أن نعلل ذلك حكمة، يعني من باب الحكمة كي لا يسلب عند العديلة، فأنت دائما تذكره بالشهادات فيبقى يخرج موحدا مواليا وما شاكل، هذه نقطتها الحكمة هناك. وهنا أيضا تذكره عند الانصراف فيأتي منكر ونكير أو مبشر وبشير ويبدأان بالحساب، قم يا عبد الله اكتب القصة التي نعرفها التي ذكرت في تضعيف الكتب. على كل أجارنا الله وساعدنا الله في تلك اللحظة. قال وتلقينه الشهادتين والإكرام الأمة عليه السلام واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا، ممن نزل معه تحت إن كان وليا، لأنه قلنا أن الولي هو أولى بالأحكام، أولى إذا لم يكن الولي أو لا يريد الولي أن ينزل، خصوصا كثير من الأولياء بخافوا. هو هي عم بينها، نقول الأولى بالأحكام الولي، إن لم يرد الولي أن ينزل فإذا أراد الشيخ علي أن ينزل يفعل هذا المستحب، يستأذن الولي. قال وإلا استأذنه، استأذن الولي في هذا الفعل، مدنيا فاك إلى أذن الميت قائلا له اسمع ثلاثا قبل أن تلقنه الشهادات، اسمع اسمع اسمع، تفتح له تلك الأذن البرزخية وتبدأ أنت تلقنه الكلمات.
هل هذا الدفع ولا بس؟
لا لا، لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، وإن كان نعم لم يرد هنا ذلك، وإن كان مرتكز عندنا بأنه ماذا يهزه وما شاكه، ولكن هنا حتى باب الاحتياط هنا لم يذكر ذلك، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نرجع إلى الروايات، يوجد هذا الهز وما شاكل أم لا، اسمع مثلا وترجه وهكذا. وهو في مقام البيان، يعني العجب إذا كان هذا موجود أن لا يذكره في المقام. أنا في شيء في ذهني أنه يفعل في بعض القرى أنه نعم يقترب منه ويضع يده على منكبه ومشاكل ويهزه قليلا ويبدأ بهذه الكلمات، هل هذا منشأه رواية أم فتوى على الاستحباب أو مشاكل، يحتاج إلى مراجعة، إلا أن هنا لم يتعرض إليه لا جملة ولا تفصيلا. قال ويستحب الدعاء له بقوله، أنت مو عم تدفنه، دفنته جيد لقنته، بعد ذلك ادعو له. قال والدعاء له بقوله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. فأنا قلت سابقا، سألت وأجبت سابقا، وأنت أعلم بعد، وأنت أعلم.
يعني قصد كلمة ظاهره.
نعم.
إحنا ما في ورد، يعني إحنا نشوف المجتمعات كلها ما نعلم من ظاهره إلا خيرا.
زين دعاء
والله بأن لا
عمل
خيره فقط، ما قال ظاهره باطنه،
لا لا لا، الباطن أصلا نحن أصلا غير مأمورين إلا بالظاهر ما يظهر منه. أنا قلت حتى لو كنت تعلم أنه هو فاسق، هذه العبارة قلت أنا توجه ببعض التوجيهات من جهة أنه باعتبار أنه الأصل فيه قبل أن يلوث وما شاكل، ومن ثم بعد ذلك الله عز وجل أعلم به منا. يعني ممكن أن نجد توجيه لهذه العبارة وإن كان مؤمنا فاسقا، هو مؤمن ولكن فاسق، اللهم لا نعلم منه إلا خير أنه مات على ولاية محمد وآل محمد، أفضل من هذا الخير بعد بدك؟ عندما تقول في قبره هو فاسق، خب تعلم أنه يشرب الخمر، خب جيد، تعلم أنه تارك للصلاة، ولكن لا تعلم أنه ماذا، أنه مات ماذا على بغض محمد وآل محمد، لا مات على حبهم، يحبهم. كثير من الناس يشرب الخمر ويحب أهل البيت، صح ولا لا؟ للأسف حب ولو على مستوى اللسان، عندما تقول اللهم لا نعلم منه إلا خيرا، قاصدا في ذلك أنه لا نعلم منه إلا خير موالاته لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فنخرج من إشكال أنه يشرب خمر وتعلم أنه فاسق، كيف تقول إلا خير؟ أشبه بالحاصر، فتقول إلا خير من هذه الجهة، أنه مات على ولايتهم بحسب الظاهر. هلأ سلب وقت العديلة؟ لا أعلم، أنا ما كنتش مع عزرائيل عليه السلام. ويستحب الخروج من قبل الرجلين لأنه باب القبر، وفيه الخروج من قبل الرجلين احترام للميت، ما تطلع من جهة راسه، لا أحسن تخوفه، خاف تقع على شيخ باكر، انسحب من قبل الرجلين، انسحب تكتيكي. ويستحب الإهالة للتراب من قبل ويستحب الإهالة للتراب من الحاضرين غير الرحم. كيف؟ بظهور الأكف مسترجعين. هي بتشوفها بعض الأحيان، لقاعدين حول القبر محيطين بالقبر، غير الرحم، غير الرحم ماذا يفعل؟ بظهر الكف هكذا، بظهر الكف نعم، يهيل على القبر التراب قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مستحب، ولكن غير الرحم، لأنه قيل أن في الرحم تورث قساوة القلب، وهذا ما مر معنا سابقا وزول الأجنبي معه، لأنه في بعض الروايات ذكر في الدروس، شهد في الدروس أنه إذا الرحم دفن رحمه هذا يورث قساوة القلب، وهذا مأخذ من الروايات الشريفة. نعم، فلذلك الذي يهيل التراب مستحب له أن يكون من غير الرحم، أما الرحم فلا، يعني فلا يستحب له هذا الفاعل. أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، حالة الإهالة يقال رجع واسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستحب، بدأنا الخلاف مع أهل الخلاف، ويستحب رفع القبر عن وجه الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات، أربع أصابع مفرجات يعني 20 سنتي تقريبا، إلى شبر إلى 25 سنتي. يستحب رفع القبر عن وجه الأرض مقدار أربع أصابع إلى شبر لا أزيد. لما؟ قال ليعرف فيزار ويحترم، يعني ما يكون ماذا على مستوى الأرض، مساوي الأرض، ارفعه من 20 إلى 25 سنتي ليزار، يعني يعين بعد، ليزار معروف وين ويحترم. طيب لو كانت الأرض، هو يقول لو كانت الأرض، طبعا جيد أن نذكر هذه الروايات لأنها هذه موضع خلاف خصوصا بيننا وبين أهل العامة. عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع قبر ابنه إبراهيم، النبي رفع قبر ابن إبراهيم اتفاقا. مر معنا هناك أنه يكره أو لا يستحب، وهناك صح ذكر أنه لا يستحب أن ينزل الرحم في قبر رحمه، ولكن أفتى العلماء خصوصا سيد العروة ينص على ذلك، أن الذي ورد في الرواية كقدر متيقن أن الوالد مكروه أن ينزل في قبر ولده. لذلك عندما مات إبراهيم ابن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أمر النبي الأعظم علي بن أبي طالب أن يلحده في قبره، ما نزل النبي، قالوا لعلي أنت انزلوا الحدواني بيوا بعد. وهنا أيضا ماذا فعل في قبره؟ رفعه عن الأرض بهذا القدر. هذه الرواية الأولى. رواية الثانية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع. رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع، أمرني أنه أعلي له قبره أربع أصابع. وخبر إبراهيم عن علي بن جعفر عن أبيه إن قبر رسول الله رفع شبرا عن الأرض أو من الأرض. روايات كثيرة في هذا المقام. على كل قال طيب جيد، هذا إذا كانت الأرض متساوية. إذا كانت الأرض مختلفة في أماكن مرتفعة وفي أماكن منخفضة، قال ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها. ليش؟ فهم الشهيد الثاني، التفت النكتة عنده، فهم الشهيد الثاني أن الرفع النكتة فيه، العلة فيه أن يميز ويرى ويحترم، صح؟ فقال إذا كانت الأرض هي بنفسها مرتفعة، بعد انتفى ماذا؟ وجه الاستحباب. فإذا كانت هي مرتفعة فيقبر ولا يرفع قبره. فقال وإذا اختلفت سطوح الأرض اغتفر الرافع عن أعلاها وتأدت السنة بأدناها. يعني الأرض هكذا، هنا تأخذ بالسنة وترفع أربع أصابع إلى شبر، أما هنا لا حاجة إلى ذلك، بعد ما نبين للناس هو ليزار ويحترم، وهو في مكان عالي محترم ويزار بعد معلم للناس، فلا حاجة إلى رفعه. ففهم من الروايات الشريفة أن المناط في الرفع هو نكتة الزيارة والاحترام، فإذا كانت الأرض بنفسها مرتفعة فانتفى الشرط فينتفل المشروط. إلا أن هذا ممكن أن تتأمل فيه، أن لنا أن نستكشف ذلك على نحو العلة تامة. إذا كان على نحو العلة التامة كلام جميل، أما الكلام كل الكلام أن هذا على نحو العلية التامة، أن هذا فيه شائبة التعبد. إذا قلت بالتعبد سواء عالي أو واطي لابد من الرافع. نعم يكون قد يكون حكمة، فإذا كان حكمة هذا ما بيغير في الموضوع شيء. وتسطيحه، تسطيحه يعني تجعله بتعبيرنا بلا، صح؟ هذا موضع خلاف كبير بيننا وبين أهل العامة، الآن يعيبون علينا في ذلك وللأسف. شوف بالله عليك ما أجمل هذا المطلب، ما أجمل هذا المطلب. هورا عبارة الشهيد الثاني ثم أعلق ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى. قال ويستحب تسطيح القبر في مقابل ماذا؟ ولا يجعل له في ظهره سنم. شوفون أهل الخلاف كيف يدفنون الأموات، يجعلون القبر سنم. السنم يعني مثل بتعبيرنا نحن حردبت الجمل، هذا السنم إما بهذه الطريقة يفعلونها أو بهذه الطريقة، صحيح؟ أشبه بالبيضاوية من الأعلى. نعم صحيح، أوفري هو هذا، هذا يسمى له سنم، يعني كسنام الجمال. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهم اتفاقا هم يعترفون أنه ثبت استحباب تسطيح القبر عن النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه لأن هم يقولون أهل البدعة قد فعلوا ذلك فنحن لا نسطح القبر، نسنن. هقرا بعض العبارات بدأت تفاجئك. العبارة الأولى قال وتسطيحه يستحب التسطيح ولا يجعل له في ظهره سنم. لماذا؟ نحن الآن نقول لأنه من شعار الناصبة، السنم من شعار الناصبة أهل الخلاف وبدعهم المحدثة. هنا النكتة، مع اعترافهم بأنه بأن السنم خلاف السنة، ليش طب عملوا هيك؟ مراغمة للفرقة المحقة، عداوة يعني، مراغمة يعني عداوة. لماذا سنموا ولم يسطحوا مع تسليمهم بأن التسطيح مستحب، فتركوا المستحب لعداوة للفرقة المحقة؟ اسمع هاتين العبارتين. العبارة الأولى لأبي هريرة هرهر الله، قال شوف مولانا عن أبي هريرة قال السنة التسطيح، هو يقول السنة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم. أوضح منك بعد العبارة بعد في سنن البيهقي الجزء الرابع صفحة 4، بعد أن بحث في أنه هل يستحب التسطيح أم لا، انتهى في بحثه أنه نعم يستحب التسطيح وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذكر هذا البحث قال، عندما انتهى وقال يستحب التسطيح، قال هذه العبارة إلا أن بعض أهل العلم، البيهقي يقول إن بعض أهل العلم من أصحابنا استحب التسنيم في هذا الزمان. لماذا؟ لكونه جائزا بالإجماع وإن التسطيح صار شعارا لأهل البدع. هالعبارة رجعها جزء الرابع صفحة 4 البيهقي يقول نفس العبارة ذكرها أيضا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار الجزء 3 صفحة 182 كمان أيضا هي نفس العبارة ذكرها هناك أن التسطيح ثبت استحبابه عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أن أهل البدع أصبح شعارا لهم أنهم يسطحون قبور أمواتهم فنحن نريد أن ماذا أن نخالف أهل البدع نخالف هذا الشعار الذي عندهم فنسنم من نميز أنفسنا فسنموا القبور واقعا يعني شو بدي يحكي الواحد بقول أكثر شيء لا تعليق أفضل عشان إذا بدي بلش يعلق تخلص الساعة واقعا لا حول ولا قوة يعترف أن النبي فعل أن النبي قال صلى الله عليه وآله أن السنة هكذا مستحب مع ذلك لأنك شيعي أصبح شعار لك أريد أن أخالفك هو نفس الشهيد الثاني من 500 سنة عم بيقول عداوة للفرقة المحقة لا حول ولا قوة له ويستحب صب الماء عليه من قبل رأسه مو عليه يعني تحمموا في القابر عليه يعني عندما يهال عليه التراب فيستحب أن تصب أو يصب الماء عليه ابتداء من الرأس تدور إلى قدميه ثم تعود إلى الرأس إذا بقي ماء في الإناء تصبه يستحب على الوسط يعني الباقي قال ويستحب صب الماء عليه من قبل رأسه إلى الرجلين دورا إلى أن ينتهي إلى الرأس ويصب الفاضل على الوسط روايات ما شاء الله في المقام أنه عندما تدفن أهلت عليه التراب خذ شيئا من الماء ابدأ من الرأس تدور إلى القدمين تنتهي إلى الرأس بقي شيء في الإبريق دعها جميعها في الوسط هذا
بالماء المطلق صحيح يا جماعة لأن بعض الأحيان يأخذ الماء الورد
نعم
فهذا هل يشمله؟
هو قال الماء المنصرف من الماء هو الماء القراح ليس الماء المضاف هذا المنصرف وليكن الصاب مستقبلا يعني يستحب عندما يصب الماء أن يكون مستقبل القبلة الصاب الذي يصب يعني نعم تفضل
نعم لم ما احكي عنه
صح
لحد هو
غير القبل
جائز مستحب
مستحب قيل أنه مستحب أن تلحده يعني تنزله في ملحودة قبره تجعل القبر بهذه الطريقة ثم تجعل في الوسط القبر شق هو الذي يسمى باللحد وتلحده فيه
لا في دفنه بدون لحد يعني بهذا التراب عليه نفسه يعني.
ما في مشكلة وكثير منهم ما يفعل ذلك هلا بالآخرة أنه هل يشترط أن تضع بلاطة تعمله أشبه بالغرفة تحت الأرض؟ لا يشترط. أنا وجدت في بعض البلاد شاهدت كنت في مكان ما وجدت هذه الحالة. نعم نعم. طبقات. هنا في إيران يدفنون طبقات. نعم. يمين يسار يمين يسار أو طبقات يضعون الأول ثم يضعون شيء ثم يضعون الثاني وما شاء كان. نعم. يعني بيكون بالطابق السفلي تحت. هذا ما في خلاص راحت إذا كان مأول الشيخ علي انتهى إيه ثم يهلون مباشرة التراب لا يضعون بعض لا يضعون الألواح مثل ببلادنا ألواح يعني بعد في مجال إذا كان في شيء إنه يقوم خصوصا قبل ما ينشف البطون أما إذا كان شو اسمه وهيل عليه مباشرة التراب بعد هنا هاي نادي يصير هونيك لا نادي ولا منادي الله يعيننا ويستحب وضع اليد عليه بعد نطحه بالماء مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع هذه مهمة جدا هذا الاستحباب كيف أنت مرشط على الماء مستقبل القبلة دع يدك غرزها أثرها في التراب هذا مستحب هذا مستحب لحاله أن تفعل هذا الفعل قال ووضع اليد عليه بعد نطحه مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع هلا بيفتح بحث الشهيد الثاني بل هذا الفعل خصوصا عند هذه الحالة، أو تستطيع كلما زرت القبر أن ترشه بالماء وتغرز اليد. يعني قد يقال أن هذه مستمرة، عليكم السلام والرحمة. قال: وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة، أي حالة بعد الدفن وبعد رشه بالماء أن تفعل هذا الفعل. طيب إذا بعدين بعد جمعة حبيت تروح تزوره، فيك ترشه بالماء وتغرز إيدك؟ مستحب؟ قال لا، خلص انتهى، انتهى زمان هذا الاستحباب الخاص. نعم، ورد في الروايات أن تضع يدك على القبر وتقرأ له ما تقرأ، أما الغرز والرش بالماء النضح لا، خلص هذا بعد الدفن مباشرة. إذا انتهى هذا الزمان، هذا الاستحباب بعد غير موجود. قال: وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة، الحالة الدفن بعد نطحه بالماء، فلا يستحب التأثير بعده. خلص انتهيت، بعدين تحط مي وتغرز كل ما تطلع على الجبينة، ما خلص. روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء. شوف شو قال، عند الرأس. الرواية عند الرأس، هو لما ذكر الاستحباب في المتن يعني لم يذكر عند الرأس، فلو لم يذكر هذه الرواية لقلنا في أي مكان غرز إيده مستحب، إلا أن الرواية حددت عند الرأس، فالفتوى مطلقة والرواية تقول عند الرأس. جيد. ثم قال: والأصل عدم الاستحباب في غيره. إذا انتهى هذا الوقت الزماني بعد الأصل عدم الاستحباب أن تفعل هذا الفعل في غيره من الأزمنة. واحد. قال: وأما تأثير اليد في غير التراب فليس سنة مطلقا. هذه المشكلة. شو يعني؟ يعني إذا ما حطوا تراب حطوا رمل، حطوا بطون مثل عند بلادنا، يستحب أيضا أنه يضل نفس الشيء يأثر إيدك في البطون أو في الرمل؟ قال لا، التراب التراب، نتعبد أن يكون هناك تراب، تغرز إيدك بالتراب، ما في تراب سبب انتفاء الموضوع، شو بتعمل؟ قال: وأما تأثير اليد في غير التراب كالرمل والإسمنت وما شاكل فليس بسنة مطلقة.
التراب كيف مش عام بالرمل؟
لا، هذه ترجع إلى العرف أنه يطلق عليه تراب ولا يطلق عليه تراب. إذا قلت لك نعم، هذا شيء آخر. إذا قلت لك هو، إذا قلت لك آتني بحفنة من تراب وأتيت بالرمل، هل يصدق أنك أطعت هذا التكليف؟ هذا الكلام يعني عرفا ماذا يطلق عليه هذا؟ إذا كان يطلق عليه تراب، خب نحن والعرف من
العرف لا يفرق بين التراب والرمل.
لا لا يفرق، كيف لا يفرق؟ كيف لا يفرق؟
يعني يجي مثلا في التراب ويقول لك هذا الرمل.
نحن نقول لا نقول العرف، صح التعبير المسامحات إلى مرحلة ما شاء الله، لا، العرف الموزون يقول، يميز، جبت له أنت عدة أنواع إن صح التعبير من الأتربة، يقول هذا رمل وهذا جص وهذا تراب وهذا ما أدري شو، يقول إسمنت وما شاكل. وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة، بل اعتقاد ذلك أنه سنة بدعة. يعني إن قلت أنه ماذا، مثلا إسمنت، تضع يدك في الإسمنت على أنه سنة، خب أنت ابتدعت. يقول لك أنك لابد أن تضع يدك وتؤثر في التراب، وأنت تقول وأنا أضع يدي في الإسمنت باعتبار أنه وردت وسنة، أنت تبتدع، يعني تدخل في الدين ما ليس في الدين. طبعا أراد هنا وحاول السيد الجيد حفظه الله السيد ترحيني أن يشكل ويقول أن الرواية التي ذكرت هذا الاستحباب لم تعين في التراب. شوف تعليقته هون ماذا قال: وفيه أن حسنة زرارة مطلقة تشمل غير التراب أيضا، لماذا تقول أن فقط التراب فيه هذا الاستحباب؟ شوف العبارة: أما تأثير اليد في غير التراب فليس سنة. بعلق السيد ترحيني شو بيقول له: إن حسنة زرارة مطلقة تشمل غير التراب.
هو
لذلك قرأناها ماذا قال؟ شوف من عند قراءة العبارة، قال إذا حثي عليه التراب هون، أما تحت الرواية الأخرى فإذا فرغت من القبر، هذه حسن زرارة بيقصدها السيد الترحيني، إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد الناضح. ما في كلمة تراب هون، وقف السيد الترحيني قال له الرواية ما فيها تراب، ليش بدك قيد الحكم بالتراب؟ نعم، فممكن أن يجاب بقرائن عديدة منها روايات نصت، الرواية التي ذكرها هو في المتن حثي عليه التراب، رواية ثانية هنا قال في رش الماء على القبر يتجاف عنه هذا ما دام الندى في التراب، في التراب. والكثرة المعروفة أنه عادة التراب أين يدفن؟ هو في الرمل، يدفن في التراب. فممكن الشهيد الثاني من هنا انطلق وإلى هنا استناد. قال ويستحب الترحم عليه بما شاء من الألفاظ، وأفضل الألفاظ أن تقول للميت اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمتي من سواك. وكذا يقوله، يقول ذلك هذا الدعاء يعني الأفضل كلما زاره، ولكن هو ومستقبل القبلة. شوف في رواية جميلة جدا، رواية معتبرة صحيحة السند والله العالم، رواية محمد بن مسلم، دائب هي الرواية بقرأ لك إياها منتقل لبحث جديد. قال قلت، يعني قال محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الموتى نزورهم. رواية جميلة، عم بيسأله محمد بن مسلم، عم بيسأل الإمام الصادق عليه السلام الموتى نزورهم؟ فقال عليه السلام نعم. فقلت محمد بن مسلم فيعلمون بنا إذا أتيناهم. رواية صحيحة، بيعرفوا أنه جينا لعندهم على القبر. فقال عليه السلام إي والله، إي والله، رواية معتبرة، إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. روح لعنده، بيعرف إنك جيت، بيفرح، بيستأنس. فقلت أي شيء نقول إذا أتيناهم؟ بيقول محمد المسلم شو بقول إذا جيت لعنده على القبر؟ فقال عليه السلام قل اللهم جاف الأرض عن جنوبهم بالجمع وصاعد إليك أرواحهم إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء يعني قريب من الدعاء الموجود أيضا في المات. لا بأس
في أي وقت يعني رفت؟
نعم في أي وقت. نعم نعم. ويستحب التلقين، تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية. واضح ليش إلا مع التقية؟ لأنه في إقرار بالأئمة. وتصور أنت على الجبين عم تعلي صوتك من فوق القبر عم تقول له مثلا وأشهد أن عليا مثلا ولي الله وما شاكل اطلقنه إيه. سيد عم لك بتلحق ما هي إلا لحظات بتصير أنت تحت أيضا بده من يلقنك. وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية. الإخوان عندما نتكلم بهذا المورد التقية، خصوصا الإخوان في تلك البلاد، يعرفون أحسن جيدا ما معنى التقية وكيفية التجديد وما شاكل. ورحنا على تلك البلاد وشفنا واقعا المؤمن الشيعي هناك يعيش هذه الحالة. إن شاء الله أجركم على الزهراء وصبركم على البتول الزهراء صلوات الله عليه. ويتخير الملقن، عفوا، ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار. أنت ما وقت لقنه على القبر من فوق الملقن سواء كان الولي أو من أذن له الولي، يستحب التلقين. طيب أنت وعم تلقن يستحب تستقبل القبلة أو يستحب تستقبل وجه الميت، فبتكون مستدبر للقبلة. شو قال الشهيد الثاني والشهيد الأول؟ قالوا أنت بالخيار. أما الاستقبال شرط الاستحباب كل من العلامة وابن إدريس، ابن إدريس والعلامة الحلي قالوا هذا الطلقين يستحب أن يكون مستقبل للقبلة. فرد عليه الشهيد الأول والثاني هون قال لا أنت مختار. ومستدبرا أيضا غير شرط. ردا على مين؟ ردا على أبي الصلاح الحلبي وأبل وابن البراج. قالوا لا الأفضل أنه تكون أنت مستقبل له وجهه عشان عم تخاضه وعم تحكيه عم تطلقنه. فشو جاء له الشهيد الأول والثاني؟ لا لا الاستقبال مستحب كما ذهب ابن إدريس والعلامة ولا الاستدبار مستحب باعتبرته المقابل وجه الميت كما ذهب أبو الصلاح وابن البراج. قال ويستحب التعزية. هذه مهمة جدا. روايات كثيرة بالتعزية ما حدا يزهد فيها. الآن قد يناقش أنه كيفية التعزية بتكفي بالواتساب أنه تبعت له لفلان المصاب أعظم الله لكم الأجر. هذا يكفي هذا المقدار أم لا يكفي؟ هل يصدق عليه التعزية العرفية أو لا؟ شو شيخ إبراهيم؟ لا يكفي. كأنه مأخوذ في التعزية أن تروح تسليه تصبره تشد على يديه تطبله على منكبيه وما شاكل. هيك الشيخ إبراهيم. أنا هيك فهمت من الشيخ إبراهيم صراحة. أنا أقول أني لساني لسان الشيخ إبراهيم الآن.
حتى المعزى بهم الآن يتبون لك الواتساب على الشكر من وزاني فيه باتصال او بالواتساب او ما ادري. عدم انتفاق العذاب
يبقى لحاله مولانا صلي بعتوله على كل. ويستحب التعزيه لاهل المصيبه. والتعزيه هي من تفعله من العزاء وهو الصبر. ومنه يعني يستحب التعزيه ان تقول له احسن الله عزاءك. ما معنى احسن الله عزاءك؟ يعني رزقك الله الصبر الحسن. هذا معنى أحسن الله على العزاء. معناتها بتقول أحسن الله على العزاء يعني زكى الله الصبر الحسن. الله يصبرك يعني بتعبير. أي صب أي أحسن الله عزاءك أي أحسن الله صبرك وأحسن الله سلوك. التسلية من السلوى. يمد ويكسر عزاءك مد عزاك يكسر. فتقول أحسن الله عزاك أو أحسن الله عزاءك. أنت بالخيار شيخ علي. يستحب. والمراد بها الحمل على الصبر. شو المراد منا تروح تسلي تعزي؟ الحمل على الصبر والتسلية عند المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله. تقول له تصبر الله عز وجل حكيم عادل. الله يحشر مع محمد وآل محمد. تذكره بما وعد الله الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. تقرأ له الآيات. وتذكره بما فعله الأكابر من المصابين. أن النبي الأعظم أصيب بابنه. أن الزهراء أصيبت بولدها الحسين عليه السلام. بتخفف عنه بهذه العبارات الجميلة. هلا اكتب لي على الواتساب انت طفل شو اشتغل تبعت له مجلس عزاء مثلا مقطوعة. فمن عزى مصابا فله مثل أجره. قدش هو مصاب وعنده أجر على الصبر بتعزي لك مثل نفس الأجر ببركة هذا العزاء. ومن عزى ثكلى. ثكلى يعني مصابة بعزيز. امرأة ثكلى مسكينة أصيبت بعزيزها. هلا إذا أصيبت بولدها أنت ما بتروح تعزيها. أما إذا أصيبت بزوجها ما شاء الله عنكم. ومن عزى ثكلى كسيا بردا في الجنة. برد في الجنة هذا اللباس الجميل. وهي مشروعة يعني التعزية مشروعة قبل الدفن إجماعا. قبل الدفن نحن وأهل الخلاف نتفق أن التعزية مستحبة قبل الدفن. خالفنا أهل الخلاف قالوا وبعده عندنا. لذلك هم الآن ماذا يقولون؟ بعد الدفن. بعد الدفن نهوا عن البكاء نهوا عن التعزية بعد انقطع قالوا أليس كذلك؟ جيد. عندنا لا التعزية أيضا بعد الدفن. ونحن كثيرا ما نلاحظ أنه بحاجة إلى التعزية خصوصا بعد الدفن. روايات كثيرة أذكر منها. رأيت خبر هشام بن الحكم رأيت موسى بن جعفر باب الحوائج إلى الله رزقنا الله شفاعته وفي الدنيا زيارتهم. رأيت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يعزي قبل الدفن وبعده. رواية الأولى. رواية الثانية التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن. التعزية الواجبة بعد الدفن. روايات كثيرة وثلاث روايات وما شاء الله من روايات أخرى أن التعزية شاملة أيضا لبعد الدفن. جيد. ما عاش عندنا إلا آخر فقرة ونسألكم الدعاء ثلاث دقائق وسرعة التيمم إن شاء الله غدا. وكل أحكام الميت قال من فروض الكفاية. إن كانت واجبة قلنا واجب كفاية تجهيز الميت صح؟
نعم.
ماش ما ننكرر بعد شوي هو بيشرح ما معنى الكفاية وهي واضحة عندكم. قال أو الندب إن كانت مندوبة، يعني يوجد بعض الأمور وإن كان عبر الكل سيترحين يعلق يقول قصده بالكل يعني أكثر الأحكام الاستحبابية هي كفائية. مثل شو كفائية؟ مثل تعليل قبره ماذا؟ أربع أصابع مفرجات مثل مرة أو شبر. مثل ماذا؟ المستحب الكفائي مثل أن تضع له جريدتين، ومثل ومثل كثير من المستحبات الكفائية. ولكن يوجد مستحبات غير كفائية أيضا، مثل غير كفائية شيء مختص فيك أنت شوية. قال هو قال مثل بلش التشيع الدعاء التعزية، هلا مرقت الدعاء له هذا مستحب كفائي. يعني إذا أنت قمت بالدعاء سقط عني استحباب الدعاء، إذا أنت شيعت أنا سقط عني استحباب شارك بالتشيع، إذا أنت دعيت له أو عزيت سقط عني استحباب التعزية. لا، قال يوجد هناك استحبابات عينية لا كفائية. ما معنى الفرض الكفائي؟ قال وأما الفرض الكفائي هو مخاطبة الكل به ابتداء، الكل مخاطب نحن موجودين الآن أنه واجب كفائي علينا على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان. أي واحد بيقوم فينا بهذا العمل ماذا؟ يسقط بقيام من فيه الكفاية فيسقط عن الآخرين. هلا بيجي مسألتك شيخ علي، قال فمتى تلبس شرعا به من يمكنه القيام به كالشيخ علي سقط عن غيره، لكن سقوطا مراعى بالإكمال. نقطة، يعني لا يسقط عنك يا شيخ إبراهيم إلا أن يكمل الشيخ علي العمل، أما الشيخ علي لعارض لم يكمل العمل فيبقى الفرض الكفائي عليك وعلى غيرك. واضح النكتة؟ جيد. ومتى لم يتفق ذلك، يعني لم يتفق ماذا؟ الإكمال، تمامية الفعل، فرض الكفاية، أثم الجميع في التأخر عن فرض الكفاية. يعني الشيخ علي ما أكمل بسبب أو لآخر، نحن عرفنا، مع ذلك ماذا؟ ما عدنا صلينا، ما عدنا شيعنا، ما عدنا دفننا، ما عدنا جهزنا، ما عدنا غسلنا، فأثم الجميع لأن الشيخ علي ما كفى الفعل. قال سواء في ذلك الولي وغير الولي. ليش قال هذه العبارة؟
ها،
لأننا ذكرنا في بداية البحث أن في الكتاب هنا أولى الناس في تجهيز الميت، أولى الناس في ميراثه وهو وليه. إلا أنه يوجد رأي ذكرته هناك وأذكركم به هنا لصاحب الحضائق، لصاحب الحضائق البحراني رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال؟ قال أن الولي واجب عليه عيني مو كفائي، إذا هو تكاسل عن فعله أثم، وصار الخطاب للباقين. فشو عم بقول هون؟ سواء في ذلك الولي أو غير الولي، يعني الوجوب الكفائي شامل للجميع حتى الولي. هذا بخلاف من ذهب ومنهم صاحب الحضائق إلى أن الولي لا ليس واجب كفائي عليه بإنما واجب عيني. سواء في ذلك الولي وغير الولي. نعم، لا الأقرب فالأقرب، إذا كانوا بمستوى واحد بين الأولياء، أما إذا كان في أقرب فالأقرب فالأقرب. قال ممن علم بموته من المكلفين، يعني من يبيش من الفرض الكفاية الذي علم من المكلفين. يعني أعطك شرطين هون، واحد بدك تكون عالم أنه مات، اثنين أن تكون مكلف قادر أيضا، والشرط الثالث والقادرين عليه. هذه ثلاث شروط معروفة، أما القدرة هي واضح أنها شرط عقلي قبل أن تكون شرعي، ولا يكلفك الله بشيء أنت عاجز عن فعله. اثنين أن تكون مكلف، ثلاثة أن تعلم أنه مات. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين على ذمة المسلمين.